بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الفقه الميسر نفتح آخر درس كنا وقفنا عند صفحة 313 في الأذان، نكمل الكلام عن الأذان. وقفنا عند مسألة هل يقيم الذي أذن؟ لو إنسان وأذن للصلاة، هو المفروض عليه أمام الله هو نفسه يقيم للصلاة، ولا يجوز إنه ممكن شخص يأذن والآخر يقيم الصلاة؟ طبعا ما عنديش دليل على انه المؤذن هو نفسه اللي يقيم، اما حديث من اذن فهو يقيم حديث ضعيف لا يصح عند اهل العلم. فاذا الشخص ممكن واحد شخص يأذن والتاني يقيم، او ممكن نفس المؤذن يؤذن ويقيم. المساله فيها ساعه، ما فيهاش اجبار على شيء معين. مثلا بعد كده، هل يجوز اطاله الوقت بين الاذان والاقامه؟ الناس اللي بتصلي ويقيم يؤذن للصلاه، هل ممكن يسيب الوقت مسافه طويله والمفروض يؤذن ويقيم على طول؟ بينا شيء من المسألة دي المرة فاتت، قلنا إنه على المؤذن أو الإمام اللي هيصلي يراعي أحوال المسلمين وأحوال اجتماعهم من عدم اجتماعهم. لحديث أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فدل على إنه ساب مدة طويلة أو ترك مدة طويلة ما بين الأذان والإقامة لدرجة إنه الناس المصلين ناموا. كان ايه؟ كان في عذر. رجل جه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن اشياء، والنبي يعني قعد يتكلم معاه ويناجيه ويتكلم، فطالت المده ما بين الاذان وبين الاقامه. الحافظ ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول: فيه جواز الفصل بين الاقامه والاحرام اذا كان لحاجه، اما اذا كان لغير حاجه فهو مكروه. يبقى ده ضابط عندنا، الاصل انه الاذان على طول، الاقامه يبقى الفصل بينهم مده قصيره مش طويله. زي ما قلنا لو المسجد بعيد عن الناس وفي حتة نائية ينتظر شوية لحضور المصلين، لو المساجد قريبة من البيوت يبقى لا ينتظر لمدة قليلة، للأصل الصلاة على وقتها إلا لو في سبب زي ما جاء في الحديث. النهي عن خروج من المسجد عند الأذان غير حاجة، برضو يتعلميها لابنك وتبلغيها لإخواتك الرجال أو زوجك اللي يقبل منك الدعوة بأسلوب حسن ولطيف. في ناس ممكن تسمع الأذان وتخرج المسجد، لا يجوز، ارتكب محظور. ليه؟ لأن صلاة الجماعة فرد. النهي عن خروج عن المسجد من المسجد عند الأذان لغير حاجة، لو سمع الأذان ما ينفعش يخرج المسجد نهائي، لأن خروجه من المسجد معناها تركه للجماعة، وصلاة الجماعة هي واجبة أو مستحبة؟ في نزاع بين أهل العلم، والغالب من أقوال العلماء والراجح من أقوال العلماء أن هي فرض على الرجال البالغين المكلفين، ودي هنأتي عليها لما نصل إلى باب الصلاة أو التوسع في الكلام في الصلاة. في حديث أبي الشعثاء عن أبي الشعثاء اللي هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. الحديث رواه مسلم. هذا الرجل خرج بعد ما سمع الأذان، أبو هريرة رضي الله عن الصحابي الكريم قال إنه عصى أبا القاسم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه عصى؟ ده معناه أن أبو هريرة عنده حكم، لأن الحديث دلوقتي مين بيتكلم؟ أبو هريرة. لما يقول عصى أبا القاسم ما ينفعش يتكلم من عنده، مش اجتهاد، يبقى هو عنده يقين أن ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع شيء من النبي ينهى عن خروج المصلي بعد سماعه الأذان، لأنه معنى كده أنه هيترك صلاة الجماعة، ودي تبقى مشكلة. والإمام النووي يعقب على هذا الحديث، هو ابن حزم، وعندك الكلام برضو تقريه عشان تتذكري ده من أقوال العلماء. المسألة اللي بعد كده، الأذان والإقامة للفائتة واستحباب قضاء النافلة. الأذان والإقامة للفائتة واستحباب قضاء النافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. كان عرسنا يعني قعدنا في مكان وأقمنا في مكان ليلا، التعريس اللي هو الإقامة ليلا. عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مكان معين، ناموا قعدوا بالليل في مكان ونصبوا الخيام بتاعتهم وما استيقظوش إلا على طلوع الشمس، ما صلوش الفجر، راح عليهم صلاة الفجر وصلاة الصبح. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ معهم قال: بس يلا نمشي من هنا، المكان ده فيه شيطان، لانه ما خلاهم ناموا وما صحوش لغايه الفجر طبعا بعد طلوع الشمس. فقال حضرنا فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. الغداء هي صلاة الصبح أو صلاة الفجر. والحديث أبي قتادة وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. فأنا عندي دلوقتي حديثين أهو. الحديث الأول الأصل الباب بنتكلم فيه، بنتكلم لو الأذان شخص فاتته الصلاة أو مجموعة من الناس مسافرين، زي كان دول كان فوز في سفر وخارجين من يعني في طريقهم في السفر وتعبانين وجهدوا جدا في السفر. لو في الحالة دي هل إن الإنسان يأذن الفائتة ويقيم؟ قال آه، يستحباب لقضاء النوافل، فيها استحباب قضاء النوافل حتى لو فاتت الصلاة وناموا في مكان وفاتتهم الصلاة برضو يأذن ويقيم. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء فيه ان هو دعا بالماء وتوضا اقيمت الصلاه فصلى، ما جاش في الاذان، خلي بالك. وحديث ابي قتاده جاء فيه ان هو اذن بلال، جاء في الاذان، يعني حديث جاء في الاذان واخر جه في الاقامه. جمع بين الحديثين يدل ان هما اذنوا واقاموا. قال الصنعاني بعد ان ذكر حديث ابي قتاده قال وفيه دلاله على شرعيه التاذين للصلاه الفائته بنوم ويلحق بها المنسيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعها ثم سمى في الحكم، جمعها سمى يعني هناك في الحكم مش ثم سمى، جمعهما سمى في الحكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما سمى في الحكم، حيث قال من نسي صلاه او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكر. ده حكم عام، اي انسان ينام عن صلاه او ينسيها الكفاره، او انه ازاي يعني يكون امام الله مش خلاص يعني يسقط الحكم بالذنب وهو مش اذنب، ان اول ما يذكرها على طول يصلي. ممكن الانسان يحصل له حاله ذهول يبقى قاعد ومش واخد باله، بيتكلم فجاه يلاقي العشاء اذنت، ايه ده ما صليتش المغرب، يقوم على طول يصلي ايه، يصلي المغرب الاول بعد العشاء لو ما كانش في جماعه، لو في جماعه يصلي معاهم الاول العشاء او يصلي المغرب، هو يعني هنيجي بقى في صلاه الجماعه، لكن المهم ان هو يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء لو كان في بيته، يعني في المسجد هنقول الترتيب ازاي. انت كواحده امراه في البيت وزهلتي عن صلاه ونسيتي صلاه او نمتي عن صلاه، اول ما تتفكري تذكري الصلاه او تصحي من نومك لو كنت نايمه على طول تصليها وقت ما تذكريها حتى لو كان قرعه. فاكرين ما كنا بنتكلم على اوقات القرعه، وقلنا ان هما ثلاثه اوقات نهينا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا، كان منهم الاوقات دي اللي فيها قرعه برضو الانسان يصلي وهو في وقت القرعه. اه لو فريضة فاتت مني في وقت القرعة صلي، إلا لو قلنا في صلاة الصبح والوقت القرعة ضيق جدا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة ننتظر طلوع الشمس ونصلي لو حد راحت عليه صلاة الصبح. يعني قال الإمام النووي في شرح مسلم في نهاية الأوتار اللي الشوكاني بينقل كلام النووي يقول هو لفظهم، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين. بيقول ليه وترك الأذان؟ حديث أبي هريرة الأول لو في عرسنا مع نبي الله، قال له انه هنا قال ما ذكرش بس اقيمت الصلاه لم يذكر الاذان. طب ليه ما ذكروش هنا؟ قال حاجتين، لا يلزم من ترك ذكرها ان لم يؤذن، ممكن اقيمت الصلاه بعد الاذان، ممكن يكون اهمله خلاص. الحاجه الثانيه لعل ترك الاذان في هذه المره لبيان الجواز، وكمان جواز تركي واشاره الى انه ليس بواجب وحتى ناسيا في السفر. يبقى في حديث ابي هريره رضي الله عنه، الحديث فين؟ الحديث رواه مسلم، بين لما هم فاتتهم الصلاة ما أذنوش، أقاموا بس للصلاة ثم أقيمت الصلاة، ما قالش أذنوا. فالإمام النووي بيوجه هذا الترك على وجهين، ليه ما قالش وليه ما جاش في الحديث إن هم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان وبعد الأذان أقاموا، ليه ذكر إقامة على طول؟ هل معنى كده إن هم ما أذنوش؟ قالك لا، حاجة من الاثنين، إما يكون تركها لأنه معلوم إن الإقامة بتكون مع الأذان فما ذكرهاش في الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه لم يذكر كلمة الأذان لأنه معلوم أنه بعد الإقامة، وإما أن هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم على طول أقاموا الصلاة ودخلوا يعني أقاموا الصلاة بدون أذان عشان يبين لهم رخصة ترك الأذان في الفائتة، وسيما لو كنا في السفر، لأن في السفر أصلا بيسقط عن المصلي الجمعة والجماعات ويسقط عنه أحكام، فالمسألة التأذين برضو بتسقط عنه، لو أذنها يبقى يستحب لكن مش واجب، لأن المسافر ليه أحكام، فهم كانوا في سفر ف
فالسفر بيسقط عنهم الجماعة، بيسقط عنهم الصلاة الرباعية تبقى ثنائية، وبيسقط عن في أحكام المسافر. فهم في سفر، فممكن يكون من أحكام المسافر إنه ممكن لو ما يأذنش للفائتة ويبين إن ده جواز، إنه ممكن إنسان يترك ده في السفر. وقال أيضا إنه في المسألة خلاف، والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة. بيقول لك المسألة فيها خلاف، علماء قال لك لا الفائتة يقيم الصلاة بس، وعلماء قالوا لا يؤذن ويقيم. اللي قالوا يقيم الصلاة فقط ولا يؤذن استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللي قالوا لا يؤذن ويقيم استدلوا بحديث قتادة اللي جاء فيها اللي هو صلى، انه بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن، انه أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. كل يوم دي يعني ايه؟ يعني أذن وإقامة، ويعني فرض ونافلة كما كان يفعل كل يوم. فاستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه انه هو أذن وأقام في الفائت. طب في مسألة كده معاصرة، الأذان في المسجل، يعني لو شخص دلوقتي كنا طلعت لنا قصة كده يقول لك إيه إحنا نلغي الأذان ونعمله تسجيل، هل ينفع إن إحنا الناس تلغي الأذان في الميكروفونات ويبقى هو أذان واحد مسجل؟ قال واحد لا ينفع، لا يجوز. يعني هل يجوز ده؟ لا باطل، عمل كده باطل بقرار الفقه يعني من علماء المعاصرين، قالوا لا. ليه؟ لأن الأذان عبادة مؤقتة بوقت لابد أن تنشأ في الوقت ولا يجوز إعادتها، يعني دي عبادة تحتاج إلى إنشاء مش لإعادة، مش صوت تسجيل متسجل وعمال يحطه في كل المساجد في 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 شريط ولا في سي دي ولا أي حاجة ويسمع ناس، لا يجوز. لابد المصلي نفسه، لأن عبادة بدنية لابد أن يقوم صاحبها بالبدن، عبادة بدنية، فلا يغني عنها التسجيل، لا يغني عنها التسجيل، لأن عبادة أصلا يعني من احنا قلنا من فروض الكفايات، واللي بيقوم بها شخص بدن، عبادة تقام بالبدن، ما ينفعش ان هو يسجلها ويقول لك سجلها. زي بالظبط يقول لك ايه اصلي الجمعة مع التلفزيون، الخطيب بيخطب الجمعة وانا عارف بيتي اصلي معاه جماعة، ما ينفعش، دي عبادة لها شروط، فدي عبادة مؤقتة بوقت معين، فلابد أن تنشأ في الوقت بتاعه، لابد لها من إنشاء، وعبادة بالبدن، عبادة بالبدن، يعني العبادة دي بدنية، بيقوم بنفسه بيقف يحط إيده في إدنه، عبادة بيعملها بالبدن، فما عشان هو نسجل ده كلام مفوش يعني. لكن في مسألة تانية برضو ممكن تسألوا فيها، يبقى الأولا أذان في المساجد لابد شخص ليؤذن، شخص حي يؤذن بصوته بدل عبادة بدنية، وعبادة مؤقتة بوقت لأنها بدنية، نمر واحد اتنين مؤقتة بوقت، فلابد لها من إنشاء. دي السببين اللي لابد ليه الأذان اللي في المساجد يكون أذان بالأشخاص مش بالتسجيل. الحاجة التانية ممكن حد يسألني، طيب أنا في مكان بعيد وما فيش مسجد جنبي خالص، وعايز أعرف عن معاد الصلاة، فبظبط الموبايل في جهاز بتاع بيجيبوه كده زي بتاع صغنن بيتحط بوقت الأذان يؤذن، الأمور دي يعني الوسائل دي الآلات دي، هل الآلة دي تنفعني أنا أردد وراها؟ يعني اللي زبط الأذان بتاع الموبايل عشان ما عندهاش صوت بيوصلها صوت الأذان، أو اللي جايبة جهاز بيأذن في أجهزة كده بتظبطيها وتأذن حسب البلد بتاعتك والتوقيت وبتبقى مظبوطة جدا وبتجيب الموضوع بالظبط، يعني هل ينفع في الحاله دي ان انا اردد الاذان واخد الثواب؟ احنا قلنا ترديد الاذان مساله اللي هي الوسيله حاله لو شفاعتي فيها صلاه، هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي على النبي مره الله يصلي على 10 بعد ما تردد الاذان، وبعدين هتقولي الله اتي محمد الوسيله وفضيله وبعصم وقوم حديث عتا، فانا قلت الكلمتين دول يبقى خدت 10 مرات صلاه من الله لانك صليت على النبي. الحاجه الثانيه اللي خدتيها العظيمه انه شفاعه النبي، فانا محتاجه ان انا اردد الاذان عشان ما يفوتنيش هذا الخير. طب ما عنديش مسجد والمساجد بعيده مش سامعه صوت، اعمل ايه؟ اظبط بقى الموبايل بتاعي واجيب الجهاز ده واردد معاه للعلماء المعاصرين قولان، لان دي مساله معاصره العلماء المعاصرين قولان، قول قال اه رددي الاذان وتاخدي الاجر، لان اذا سمعت المؤذن يؤذن فاكون مستمع يقول، وانا سمعته واكون مستمع يقول. فريق تاني برضو اللي هم قاسوا على نفس المؤذن بقى انه يعني لا دي عباده مؤقته تقوم، طبعا الراجح يعني عندي لتميل لان النفس انه يجوز ان انا اردد الاذان لانه ده عمل خير، مش ممكن افوت نفس الخير ده ذكر الله سبحانه وتعالى، وانا بردد باخد فضل ترديد الاذان. فلو مسجد ما فيش جنبك مسجد او الصوت مش واصل لك، لا خلي الاذان على اي جهاز في ايديك، موبايل او جهاز او اي طريقه، المهم انك تسمع الاذان وردده ان شاء الله، يعني ماجورين باذن الله، وناخذ الاجر بالنية. طب هنعمل ايه؟ البنت مفيش اي مسجد جنبه، تعمل ايه؟ يفوتها 5 مرات في اليوم الشفاعة. دي كده بقى خلصنا الجزء الاول من كتاب الطهارة والصلاة. ندخل على الجزء الثاني اللي هو بقى فيه شروط الصلاة، شروط واجبات الصلاة. ودي طبعا اعظم شعيرة بعد يعني قول لا اله الا الله الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة اللي يعني الفقهاء شمروا عن ساعدهم وألفوا وصنفوا مصنفات وأسئلة فيها لا تنتهي، أسئلة في الطهارة في الصلاة على وجه الخصوص، أسئلة الفقه عامة بس أسئلة في الصلاة لا تنتهي، واسعة وكبيرة، وكل يوم تطلع حاجات، ومحتاجين ربنا يرزقنا ويعلمنا ويفهمنا ويبصرنا بهذا الفقه العظيم. الفقه جميل، الفقه متعة، بس عايز حد كده دماغه تبقى رايقة يفهم، وبعد كده هتبقى عندك هواية. الفقه ده بيبقى إدمان بعد كده، بس إدمان جميل يعني. شروط الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها. أول حاجة أنا عندي شروط وعندي واجبات وعندي أركان، هقول لك الفرق بعدين، فرق بين الشرط والركن والواجب والمستحب، ويعني الفروق دي الألفاظ اللي ممكن تلاقيها في كتب الفقه وتسمعيها، هقولها لك كل حاجة لما يجي في موضوعها، لأن دي أصول فقه، وأنا ما بحبش أدي أصول فقه ككتاب. اديته مره درسته في معهد زمان 15 سنه ككتاب، كتاب اصول فقه، لقيته ما بيثمرش مع الطالبات. الاصول فقه عايز حل عملي، يعني هتحفظي القواعد بس ما تيجي تنفذيها محتاجه تطبيق. ف يعني توقفت عن تدريسه بقالي سنين، لكن بعد كده عايزين ندرس لكم ادرس لكم ما عنديش مشكله، بس اقصد يعني اصول الفقه لما تتاخد اثناء الكلام اثناء الفقه، وكل ما نمر على قاعده اصوليه اقولها لك تثبت عندك اصول فقه اكتر ما تدرس لك كتاب في اصول فقه قواعد كده جافه جامده تيجي ما تعرفيش طبيعيه وصعب يعني. طيب شروط الصلاه وواجباتها، دخول الوقت. اول حاجه عشان انا اصلي صلاه صحيحه ابتداء بقى كده بدون اصول فقه ببساطه كده، عشان صلاتي تكون صحيحه لازم ادخل وقت، ما ينفعش يبقى فاضل دقيقتين على الاذان وانا مستعجله فاقول ايه طب ما خلاص هياذن اهو الله اكبر وصلي، لا ما ينفعش، لازم وقت يدخل، لان الله عز وجل قلنا قبل كده واتكلمنا في المواقيت وخدنا السبب، اتكلمنا على الباب ده في باب المواقيت وقلنا السبب، وان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما ينفعش مؤقتا بوقت، لابد اسمع الاذان عشان اقدر ادخل في الصلاه. تاني حاجه محتاجه عشان صلاتي تكون صحيحه الطهاره من الحدث، طبعا الاكبر والاصغر، لقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا، وان كنتم جنبا فاتطهروا. طيب طبعا وارجلكم دي منصوبه خلاص بالنصب، ها خلي بالك مش بالكسر، في قراءه بالكسر لكن دي القراءه دي بالنصب اللي هي المواه في روايه حفص اللي احنا بنقرا بيها، وارجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وايديكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ليه؟ عشان احنا مامورين بغسل الرجل، الشيعه بيقراوا دي بالنصب وكانها بالكسر، يقولوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم وبيمسحوا الرجلين ما بيغسلوش الرجلين. لا، قراءه الجر للمسح على الخفين. اما هذه القراءه اللي هي المعتمده في القران واللي بنقراها يعني او المشهوره عندنا اللي هي وارجلكم بالنصب على فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى الرجل هتتغسل زي ما الوجه والايد هتتغسل، خلاف الشيعة اللي بيمسحوا على رجلهم ويغسلوش رجلهم خالص من ضمن الدمار، يعني هم ضايعين في كل حاجه، زودي عليها ان صلاتهم باطله لانهم لا يغسلوا ارجلهم، بل بيمسحوا على رجلهم زي ما انت بتمسحي على الجورب على الشراب وهم بيمسحوا على رجلهم. فبس حبيت ابين دي عشان هنا مش معطوفه على المجرور لكن معطوفه على المنصوب، خلاص بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طيب وحديث ابي هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، مفيش حد تقبل صلاته ابدا اذا احدث حتى يتوضا، دي مش محتاجه كلام كتير يعني. حديث ابن عمر سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني ايه الغلول؟ الغلول اللي هو الغل من الغنيمة قبل تقسيمها من قبل الإمام، دي كبيرة من الكبائر اللي هي الغلول، ما أخذ من الغنائم اللي يعني حصلوا عليها المجاهدين في والمقاتلين في الحرب بدون الامام، من ورا الامام كده يقوم داخل المادة دي واخد في حاجه، فطبعا ده من الكبائر. ابن المنذر يقول اجمع اهل العلم على ان الصلاه لا تجزئ الا بطهاره اذا وجد المرء اليها سبيل. دي مش محتاجه كلام، يبقى الطهاره من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. ثالث شرط اللي هي بقى سؤال هنا، طهاره الثوب اللي هصلي فيه والبدن الجسد والمكان شرط في صحه الصلاه؟ طهارة الثوب يعني لازم الثوب يكون طاهر؟ طب لو جه عليه نجاسة وانا بصلي اعمل ايه؟ طب والبدن؟ ومقصود طهارة البدن من نجاسة مش مقصود اللي هو الحدث، لا، خلي فرق بين دي والنقطة اللي قبلها. في فرق بين الطهارة من الحدث، يعني احدثت حدث اصغر او اكبر، الاكبر هغتسل من اجله والاصغر هتوضأ. لا مش مقصود كده، طهارة البدن نفسه، يعني ما يجيش على ايدك نجاسة، ما تحطيش ايدك على حاجة نجسة، ما تشيليش حاجه نجسه، دي مقصود بطهاره البدن. طبعا طهاره البدن من الحدث الاصغر والاكبر، وان ما يجيش عليه كمان نجاسه، البدن نفسه ما يجيش عليه كمان، بدوس برجلي على نجاسه واقف اصلي، امسك بايدي حاجه نجسه واقف اصلي، يبقى طهاره الثوب والبدن والمكان شرط في الصحه ولا واجب؟ طب هو ايه الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط ينتفي بعدمه الحكم ولا يوجد الحكم وجودي. الشرط ينتفي بعدمه الحكم ولا يوجد الحكم وجودي. يعني ايه؟ يعني لو انا حاجه شرط في صحه الصلاه دلوقتي ان الثوب بتاعي يكون طاهر، خلاص، يبقى اذا كان الثوب طاهر، ها، مش شرط اتوجد لا يوجد الحكم وجودي، يعني مش شرط ان اصلي، لكن ينتفي بعدمه. يعني لو الثوب بتاعي فيه نجاسه ينتفي الحكم فيه، ما ينفعش اصلي فيه. لو البدن بتاعي عليه نجاسه ما ينفعش اقوم اصلي وبدن نجاسه، لازم اغسل ايديا من نجاسه، مسكت طفل الصغير ونضفته من البراز وجيب براز على ايديا، ما ينفعش، جيب براز على الهدوم، ما ينفعش. يبقى لازم يشترط طهاره الثوب والبدن والمكان اللي انا هصلي عليه، طب فيه نجاسه ما ينفعش، فاهماني؟ يبقى الشرط ولا ينتفي بعدمه الحكم، الشرط ينتفي بعدمه الحكم ولا يوجد وجوده الحكم. وممكن يبقى البدن نظيف والثوب نظيف والمكان نظيف، لكن مش شرط ان اصلي. ده معناها ولا يوجد ولا يوجد الحكم وجودي، ده معنى كلمه الشرط. طيب ليه انا بشرح لك الشرط؟ عشان هنشوف دلوقتي طهاره الثوب والبدن والمكان شرط ولا واجب. قال تعالى: وثيابك فطهر. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا. أنه قال: وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا. يبقى الأرض كلها طهور، أي مكان معلوش نجاسة يبقى ممكن أصلي فيه، في الشارع، في التراب، في الصحراء، طالما الأرض نظيفة خلاص. وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه فوضعهما على يساري، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فقال رسول الله: إن جبريل عليه السلام آتاني فأخبرني أن فيهما كذرا أو قال أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه كذرا فليمسحه ثم ليصلي فيهما. يصلي اللام الساكنة، اللام مكسورة ما تجيش ساكنة، ثم ليصلي فيهما، خلاص. وممكن تبقى ساكنة، ممكن بالكسر، دي أو دي، يعني رواية جت بالكسر ورواية جت ساكنة، ثم ليصلي فيهما أو ليصلي فيهما. طب الحديث دلوقتي بين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مع الصحابة، وبعدين هو بيصلي في النعل، ودي دي سنة مهجورة. سنة مهجورة يعني طول اليوم اصلي في الحذاء بتاعي او النعل بتاعي؟ لا، لكن وقت الاخر البسي الحذاء بتاعك لو كان طاهر وصلي فيه، او النعل وصلي فيه، عشان ما نهجرش السنه دي. صلي في نعالك وفي اهل الكتاب لا يصلون في النعال، او ان اليهود لا يصلون في النعال، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنه مهجوره. طيب يبقى صلى في النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مع الصحابه، راح قالع الحذاء بتاعه ورميه، النعل رميه على جنب، راح الصحابه قال لي دين على طول، حسن اتباع من غير ما يسال ولا الدين ولا الدليل، وسيبني لما اقتنع شويه، انا لسه مش فاهمه، ما لا 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 فيش كلام، على طول راح كلهم اللي وراه قال على النعل رواه، راحوا قالعين من غير ما يفهموا ليه. شوف حسن الاتباع، شوف الحب اللي من القلب، شوف الجمال في الصلاه، لو بيقلع النعل رماه على جنب، راحوا قالعين ورميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم قلعتوا النعال بتاعكم ليه؟ رسول الله القيت فالقيت زي ما عملت احنا عملنا. قال لهم لا، ده هو جبريل جاري وقال لي ان النعل بتاعك فيه كزر او اذى، يعني كان دايس على حاجه نجسه، ممكن مثلا براز بتاع حاجه دمي يعني داس على حاجه فيها نجاسه، فقالوا انه فيهم كزر او اذى، فاذا جاء احدكم المسجد فلينظر، فان راى في نعله كزره فليمسحه ثم ليصلي فيهم. قال لما تيجوا المسجد وتلاقي في النعل الكزره امسح النعل وصلي فيهم. طب عندي هنا مسائل قبل بس ما اشوف الموضوع ده. طب وانا ينفع اروح المسجد واصلي دلوقتي في النعال؟ لا، المساجد كانت عندهم تراب وحصى وفرشين حصير، فانا بيقول بص في النعل بتاعك لقيته نضيف صلي فيه، ما كانش امسحه وصلي فيه. الوضع هنا مختلف لانه المساجد مختلفه. النهارده لو دخلت في الموكيت والمسجد ودخلنا بالاحذيه عشان نصلي، لا هينقضوا عليك هيقتلوك يعني. لا مش كده، هو ده الوضع كان عندهم مختلف. في حاجه اسمها قرائن الاحوال، في حاجه اسمها مراعاه قرائن الاحوال. الوقت مختلف، المساله هنا مختلفه. الوقت في موكيت وفي سجاد وفي بتاع، ما ينفعش اصلي بالجزمه وانا جايه من الشارع بيها حتى لو نظيفه، بس تراب على تراب على تراب المسجد يتبهدل، ما ينفعش. لكن ده كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان مساجدهم كانت تراب وكانت حصير. ينفع اصلي في البيت؟ اصلي في الوقت الثاني في الحذاء في البيت طالما انا في بيتي نظيف وما فيش حاجه. طيب في حديث اسماء بنت ابي بكر قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت احدانا اذا اصابها الدم من الحيض فكيف تصنع؟ فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احدى كنا الدم من الحيضه فلتقرصه ثم تمضحه بماء ثم تصلي فيه. يبقى ده كل ده دليل على اهميه طهاره الثوبات. لو واحده الدم جه على 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 الثوب بتاعها، لبس جه عليه دم، تعمل ايه؟ قال لها خلاص تمضحه وتقرصه، القرص ده دعك يعني، وتنضح بالماء يعني تغسله بالماء وتصلي فيه. فده دل على طهارة الثوب. والأعرابي اللي جاء بل في المسجد وتناوله الناس خلاص وقاموا ينقضوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت قال دعوه وهريكوا على بوله سجلا من ماء. هريكوا أو هركوا في رواية سجلا من ماء، سجلا اللي هو الدلو الواسع أو حاجة من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثهم معسرين. الله على الحنان، على الحنان والرقة والعطف والرفق ما شاء الله. داخل الأعرابي، الأعرابي هم بيبقوا في البادية ما عندهمش علم وحياتهم خشنة وصعبة، فمش فاهم الأحكام، ولسه بنقول المساجد كانت عبارة عن تراب ورمل وبتاع، فخدوا داخل المسجد راح متبول جوه المسجد. طبعا الصحابة يوم ياكلوه يوسف صلى الله عليه وسلم دعوه يعني يحصل له حاجة سيبوه. وبعد ما انتهى خالص بقى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال دعوه هاركوا على بوليه سجلا من ماء، سجلا زي ما قلنا هاتوا جرد في ميه وادلقوا على هذا البول. طيب طبعا ذهب فريق من العلماء الى ان صلاه الثوب ان طهاره الثوب على انها طهاره الثوب والبدن والمكان شرط في صحه الصلاه، حجتهم وثيابك وطهر والاحاديث اللي جاءت في الباب. ذهب اخرون قال لا، ليست شرط في الصلاه. ليه؟ قالك سعيد حديث ابي سعيد متقدم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي معاهم، ولما صلى معاهم كان في النعل بتاعه كزر وكان في نجاسه، ولو كان شرط في صحه الصلاه كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعيد الصلاة تاني. ده قول العلماء. هنرد على الكلام ده، بس قبل ما أروح للرد على كلام العلماء يعني، أو نشوف إيه الراجح فيه، قبل ما أوصل للراجح عايز أقولك دلوقتي برضو في مسائل هنا. هل ينفع الأم وهي بتصلي ابنها لابس بامبرز حفاظة، هل ينفع أنها تشيله بيه وتصلي ومش عارفة جوه الحفاظة دي هل فيها جوه البامبرز ده فيه عامل في بول او براز او لا، ولا ما ينفعش؟ العلماء مختلفين. فريق من العلماء قال لا لانه كده حمله للنجاسه، وفريق من العلماء قال تصلي طالما هي مقفله جامد وما فيش اي حاجه ظاهره خالص خارجيه وقاسوع على الانسان. قال لك ما الانسان يحمل العذره جواه، فكذلك هذا الطفل اذا تبول في الحفاظه وهي او تبرز فيها طالما هي مقفوله جامد جدا وما فيش حاجه خارجه تماما يجوز الام انها تحمله. فده قول، وده قول قولين العلماء. السؤال الثاني أول حاجة ممكن هنا تطرح نفسها، دخلت المسجد تصلي أو رحت عند الناس تصلي عندهم أطفال، حسيت إن السجادة ريحتها مش حلوة، يعني معناها أنا ممكن فيها ريحة بول ونشف، أو المسجد المكان اللي دخلت فيه يعني للأسف في ناس يعني كتير ما بتهتمش بالنظافة، وفي المسلمين برضو عندهم إهمال عادي جدا تدخل المسجد وبنها يتبول على السجادة ولا هي هنا، وفي ناس في بيوتها برضو مش فارقة معاها، ربنا يعني علمنا. المهم هنفترض ان الوضع ده انت واجهتيه، رحت تزوري ناس ولقيتي وانت بتصلي حسيتي ريحه السجاده مش نظيفه، طالع منها ريحه مش نظيفه، واضح ان الاطفال اللي عندها تبولوا على السجاده دي. اعمل ايه؟ اصلي ولا ما اصليش؟ مفيش الا المكان الصغير ده، اعمل ايه؟ هتعملي ان هجيب حاجه نظيفه، سجاده نظيفه اضعها فوق السجاده اللي عليها نجاسه، شرط ما تكونش فيها بلل، يعني نجاسه جفت في المكان، في مسجد او في بيت انت عايزه تصلي، هتعملي ايه؟ هتفرشي حاجه فوق النجاسه دي، فوق السجاده النجسه، فوق المكت النجس بتاع المسجد اللي انت شميتي ريحته، واللي انت تاكدتي انه ريحه مش ان طفل عامل فيه تبول واهبل ومشوس ابوه، يبقى اجيب سجاده حاجه بحيث تحول بيني وبين هذا الوضع. في شرط التالي انه ما يكونش فيه بلل، ما يكونش لسه متبول حالا، لا فاحطها فوق اي فيصلي انا، فاهماني؟ لكن انا صلاتي هتكون صحيحه، يبقى ده شرط عشان احنا بنتكلم في العنوان. ارجعي لي العنوان في صفحه 5 في ايه؟ طهاره الثوب والبدن والمكان. المكان لازم مكان يكون طاهر. الطهاره ازاي؟ اما المكان طاهر اصلا، السجاده نظيفه، ممكن تنظيف المسجد اللي هصلي فيه نظيف، واما يكون في نجاسه فانا احط فوق النجاسه سجاده واصلي عليها، يبقى كده صلاتك صحيحه. يبقى الثوب والمكان والبدن زي ما قلنا الحدث الاصغر والاكبر معروف، لكن ربما يخفى عليكي يعني ممكن يكون على ايديكي او جه على جسمك او حاجه اي كزر وانت مش واخده بالك او نجاسه، اطهر من كل ده قبل الصلاه. طيب هنا طبعا اقوال اهل العلم جبتها لك، ولازم تقري وتقري وتقري، لو عايزه تبقي شاطره في الفقه لازم تقري تقري كتير. عندي التعقيب والترجيح في مساله الحديث ابي سعيد الخدري، يعني هل دلوقتي النظافه من النجاسه دي قبل الصلاه شرط ولا واجب؟ ايه الفرق؟ لو شرط وانا دخلت في الصلاه والثوب مش نظيف او النعل مش نظيف او جه عليه نجاسه او صليت على حاجه نجسه، قالوا الشرط، يبقى معناه انه خلاص طالما انعدم يبقى انعدمت الصلاه، يبقى يعيد الصلاه تاني. والعلماء اللي قالوا لا مش شرط، طهاره الثوب والمكان والبدن مش شرط، استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان على كان نعله فيه قذر ومع ذلك ما عادش الصلاه، يبقى مش شرط وكانها واجب. لا، جماهير العلماء على ان طهاره الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة ابتداء. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله أثناء الصلاة فخلي بالك من كده، فرق بين فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور لابد أن يفعل أنه يطهر لبسه وبدنه والمكان، الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة، ما ينفعش أدخل الصلاة أصلا إلا والثلاثة دول طاهرين. يعني ما ينفعش أبقى عارفة أن في مثلا على التوب بتاعي نقطة دم وحيد مثلا والتوب ده نجس اهو، انا ما غسلتوش، سحبت عبايه من الدولاب والعبايه عليها دم وانا شايف ان عليها دم ونشف من ايام ما كان عندي الحيد واغتسلت وطهرته خلاص، فانا شايف عليها دم وملبسها ومصليه فيها، لا ما ينفعش اتعمد ان انا البسها اشوف حاجه تانية اصلي فيها، فاهماني؟ يعني كانت موجود من اول الدم على العبايه بتاعتك او اسدال الصلاه وانت نسيتي تغسليه، وخلصت الحيد واستحميتي وبتصلي وبتسحبيها بقى عشان تلبسيها وتصلي، لا ما ينفعش، لازم يكون طاهرة. يبقى ابتداء ما ينفعش اقدم على ثوب فيه نجاسة، فيه نجاسة الا لما اكون واصلي فيه تبطل الصلاة، لابد ان انا البس الثوب نظيف. والمكان ما ينفعش ابقى عارفة فيه مكان نجاسة وشم ريحة النجاسة واسجد واقول ما خلاص بقى هعمل ايه، برضه ما ينفعش. وما ينفعش يكون على بدني نجاسة زي ما قلت انه بأي حاجة جت عليا نجسة وما اغسلش ايديا من النجاسة، ده ابتداء قبل ما ادخل في الصلاة. لكن انا دخلت في الصلاة، فرق بين ترك المأمور وترك المأمور وفعل وارتكاب المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطهارة، وإحنا اتطهرنا ودخلنا في الصلاة، لبس نظيف، مكان نظيف، ثوب نظيف، أنا فعملت اللي علي. طيب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش الصلاة في حديث أبي سعيد الخدري وقال على النعل بتاعه وكمل صلاته وقال وما عادش الصلاة؟ طب ما لو شرط يبقى الصلاة بطلت، قالك لا، فرق بين المأمور وارتكاب الناس أو المحظور. المأمور في الشرط لابد ان ناتي بيه، لما اتيتش بيه يسقط العمل لا يصح. اما ارتكاب المحظور او الناسي بارتكاب محظور او جاهل، لا ده عفو عن امات الخطا والنسيان مستقرون عليه، وده مذهب العلماء وقالوا لا خلاص. لكن طهاره البدن والثوب والمكان نقل الاجماع عن ذلك ان هو ده لابد من هذا ابن عبد البر وغيره من العلماء. فعندك الترجيح صفحة 9، قدمنا الأدلة من الكتاب والسنة صحيحة لوجوب طهارة البدن والثياب والمكان للصلاة، فلا تجزئ الصلاة إلا بثياب وبدن ومكان طاهر، مش كلام. أما من صلى بنجاسة نسيها أو جهلها فالذي أرجحه وما ذهب إليه أكثر أهل العلم والصحابة والتابعين من بعدهم من عدم إعادة الصلاة وإن كان في الوقت، لأن في علماء يقول لك لا عيد الصلاة، طالما أنت دخلت الصلاة واحدة قالت لك إيه ده دعبيتك عليها دم، فافتكرت إن هي كانت العباية عليها دم، أنت ما شفتهاش، أنت دخلتي في الصلاة ولبستي دعبيتك أو لبستي إسدالك وأنت على يقين إن هو طاهر، وفي بقع دم أنت ما خدتيش بالك منها أو نجاسة أصابتها، فحد قال لك إيه ده ده بعد ما صليتي ده انت واقفه بظهرك شفت بقع الدم، او انت بعد ما قلعتي اسدال الصلاه اكتشفتي انه كان عليه دم او العبايه كان عليها دم. علماء بيقول لك عيدي، لا هنا مش هنعيد. ليه مش هنعيد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش الصلاه. في حديث ابي سعيد الخدري لما اكتشف انه كان في النعل فيه اذى في قذر في نجاسه ما عادش الصلاه، اتمها لانه كان مش عارف يعني ما خدش باله. فالجاهل والناسي مرفوع عنهم الحرج لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان واستكره عليه. وقال تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فالخطا حكم الخاطئ المخطئ او اللي هو اللي يعني انسان خطا مش قاصد حاجه او انه نسي يختلف عن حكم المتعمد. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى لو حد نسي او جهل ان على التوب بتاعه نجاسه ومش واخد باله وبعد ما انتهى من الصلاه اكتشفت ان كان في نجاسه على الاسدال بتاعها او العبايه بتاعتها او اللبس بتاعه ما يعكش الصلاه، لحديث ابي سعيد الخدري وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ما كناش عارف، وان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. الحاجه الخطا والنسيان الله بيتجاوز عنها ما بيحاسبناش عليها. وضح الحديث؟ طيب احنا بس عمال اجمع الحاجات اللي ممكن تسالوا فيها في مساله الثوب والمكان، هي دي اكتر حاجه الاسئله بتيجي، مساله الطفل اللي بحمله في الصلاه والسجاده اللي هصلي عليها ولبسي. طيب بعد كده الحاجه الرابعه ستر العوره. ستر العوره قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ستر العوره يبدو عن ابن عباس قال كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول من يعرني تطوافا تجعله على فرجها، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، فنزلت الآية. شوف الضلال اللي كان فيه، عارفة يعني إيه معنى الأثر بتاع ابن عباس؟ كانوا في الجاهلية ناس الله السلام الحمد لله عافانا والله، كانوا عشان اللي يعمل ذنوب ومعاصي عارفين طبعا في ربنا، يعبدوا الأصنام تقربوا مزلفة، لكن عارفين في ربنا، فكانوا بيطوفوا بالبيت عريانين، بيت اللي هو الكعبة بيطوفوا بيه عرايا كما ولدته أمها رجل وامرأة، وكانت تقول من يعنيني تطوافا يعني مين يديني لبس البسه وانا بطوف. ليه؟ كل لبسهم اللي عصوا فيه الله كانوا بيحطوه على باب عند الكعبه بره ويدوسوا عليه بالاقدام عشان دي ثياب عصوا فيها الله فما كانوش بيلبسوها. كان بقى هو داخل عشان يطوف في البيت ويحج البيت اهو يحج بايه؟ بالصفه دي، انه يقلع كل لبس يدوس عليه وهي تقلع لبسها تقف كما ولدته امها وتقلع عريانه وتدوس عليه عشان ربنا يغفر لها ذنوبها واللبس ما تستعملوش. وبعدين تقول بقى مين يديني تطواف مين يديني حاجه طوف بيها، وبعد تحطه على فرجها بس تداري حتى عوره الفرج بس، وتقول النهارده يوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله. يعني لو حاجه بانت مني من العري انا لا احل هذا، وان حد يعني وبدت عورتي او بدت اللي انا فيه انا ما اقصدش الفاحشه ولا اقصد ان حد يعني يفعل معايا الفاحشه، انا بطوف عريانه ده لحاجه وانا لان انا اذنبت وما اقدرش اطوف في الثياب اللي اذنبت فيها، لكن لا ابيح لحد ان ينظر الي ولا يفعل معايا الفاحشه لانه كانوا على هذا الوصف ده دي معنى الاثر يعني لو سالتي عنه. طيب يبقى ستر العوره ولابد. طيب ايه اللي يجب بقى على الرجل؟ ما يجب على الرجل ستره عند الصلاه؟ هنشوف ايه اللي يجب على الرجل وايه اللي يجب على المراه. الرجل يجب عليه امور يستر بيها عورته والمراه كذلك. عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، ده حديث في الصحيحين. وحديث عمرو بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وفي حديث جابر قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به يعني إيه الأحاديث دي؟ قال انه في الحديث الاول انه النبي صلى في ثوب واحد، جميل. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد قد قالت بين طرفيه. لو جبت عباية واسعة، شوف العبايات اللي بيصلوا فيها الشيوخ، فكان عندهم العباية دي واسعة كبيرة، يخالف بين الثوبين، يعني يجيب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، دي الصفة. قد خالف بين طرفيه، جيب طرف اليمين يحطه على الشمال والشمال يحطه على اليمين عشان يلتحف بيه، يضم ويلفه بيه كده، ده صفة. الصفة الثالثة أو الحديث الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يعني إيه؟ يعني ما تصليش في ثوب واحد وما فيش على كتافك حاجة. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، يعني لابد أنه يغطي الكتاف. وفي حديث جابر قال إن كان الثوب كان واسعا فالتحف فيه، يعني الصفة اللي قلناها، وإن كان ضيقا فاتزر. اهي دي بقى اللي عملت الاشكال. الازار بيبقى فين؟ الازار بيغطي من موضع السره الى ما تحت الركبتين. فلما قال فاتزر به، يعني اعمله كازار، دل على ممكن الرجل يصلي والجزء اللي فوق من كتفه مكشوف. واضح ولا مش واضح؟ فاتزر به يعني ايه؟ يعني لو عندكش الطوب واحد بس واسع فالتحف فيه، وان كان ضيق يعني مش تقدر تلم بيه جسمك كله، فابتزر بيه يعني حطه على الجزء اللي تحت. ومن هنا تنازع العلماء، هل يصلي الرجل مغطي جسمه كله ولا ممكن يصلي من اول يغطي موضع العوره من اول السره لغايه الركبه؟ في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زوج الرجل منكم عبده او اجيره فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فان ما بين سرته وركبته من عورته، بين حدود العورة من الركبة لغاية السر. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى هنا العلماء تنازعوا بين الرجل ممكن يصلي مكشوف من فوق في مكان مثلا، تشوف الرجالة تقوم ماسكة الفوطة الكبيرة لفة كده واقف يصلي على البحر ولا في مكان ولا بتاع، ويلف من أول سرته لغاية ركبته كده من فوق مكشوف، أو في الإحرام ما بيلفوا في الكعبة الدنيا حر وجي وقت الصلاة تلاقي لف النص بتاعه ممكن من فوق يبقى كاشف. هذا الوضع ده يجوز؟ على الوضع ده يجوز؟ نشوف كده ذهب جماهير العلماء ان انا عوره الرجل ما بين سرته الى ركبته، ده حديث عمرو بن شعيب، ده جماهير العلماء. وجوز جماهير الفقهاء ان يصلي الرجل في ثوب واحد ان لم يكن على عاتقيه شيء. ليه؟ وحجتهم حديث جابر. اما الاحاديث اللي فيها نهى الرجل عن الصلاه في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء فحملوها على التنزيه. يبقى انا عندي احاديث الاصل وعندي كراهة تنزيه. يبقى الأصل إن الرجل يصلي بنغطي جسمه كله لغاية تحت ركبته، لأن العورة من سر الركبة. والجواز لو اتزنق أو ما عندوش حاجة ممكن يصلي بثوب واحد يعمله إزار يغطي من أول سرته لغاية الركبة، خلاص. وفريق تاني قال أقل ما يجزى في سطر العورة ثوب يجعله على عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. منهم من قال يأثم وصلته صحيحة، وحجتهم في ذلك أحاديث الباب، وهذا مذهب الحنابلة. يبقى في نزاع بين أهل العلم بناء على إيه يا جماعة؟ احنا اتفقنا النزاع سببه إيه؟ كلهم أهل السنة وجماعة، كلهم علماء أفاضل. الأحاديث اللي قدامنا دي لما قرأ حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، قال بس يبقى ممنوع ولا يجوز، لأن لا النهي أصل في التحريم إلا أن يأتي صارف. طب انا عندي صارف، عندي الصارف فين؟ في حديث جابر اللي بعده، فان كان ضيقا فابتزر به. فبان كده بان انه هذا الضيق ثوب الطيب الضيق هيأتزر به، يبقى معناه انه في جواز الصلاه في ثوب واحد. فده مذاهب العلماء واختلفوا. طبعا عندك في الترجيح والتعقيب قلت والذي اختاره في ذلك وارجحه مذاهب اليه جماهير العلماء من الائمه الثلاثه الشافعي ومالك وحنيفه. الأئمة الثلاثة قالوا جواز الصلاة في الثوب الواحد للرجل مع الكراهة. في كراهة ليه؟ لأنه قالوا إن كان ضيق، يعني في سبب يخليك تصلي بهذا الوصف، مش الأصل إن إحنا الرجل يصلي مكشوف. ستر العورة من الزينة، ستر العورة زينة، فلا بد إن إحنا ناخد زينتنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى عند الصلاة. من جواز فين أنا؟ العلماء الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة من جواز الصلاة في الثوب الواحد للرجل مع الكراهة وإن لم يكن على عاتقه منه شيء. الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الصلاة في الثوب فقال لا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى لكلكم ثوبان. الحديث ده قطع القلب. أوى لكلكم ثوبان. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو ينفع أصلي في ثوب واحد ولا لازم اتنين؟ فالنبي بص له كده استغرب، أو إيه ده، هو كلكم كل واحد فيكم عنده ثوبين، كل واحد فيكم عنده عبايتين؟ يعني استغرب قوي، وكأن الأصل عندهم إن كل واحد عنده لبس واحد، طقم واحد بس مش غيره. الفقراء اللي عندهم 5 6 عبايات وزعلانة قوي، معلش عايز أجيب الجديد. طيب حتة كده في النص وجع قلب بس عشان نصحصح. طيب الإمام النووي في شرح الحديث يقول جواز الصلاة في ثوب واحد لا خلاف في هذا إلا ما حكى عن ابن مسعود فيه، ولا أعلم صحته، وأجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل. ده انتهى الكلام. يبقى الأفضل هو يصلي في ثوبين، أو يصلي في لبس واسع، أو يصلي في حاجة تغطي من أول كتفه لغاية بعد ركبته، لكن إذا كان في ضرورة أو اضطر ممكن وصلاته صحيحة من أول، يغطي من أول السرة لغاية تحت ركبتين. وده اللي رجحه واللي جاء قال عليه العلماء الثلاثة أو أصحاب المذاهب الفقهية الثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة. في بعد كده مسألة سيب المرأة بقى في الصلاة وجوب سطر العورة، دي مسألة طويلة نرجع إن شاء الله المرة الجاية إذا كنا الله خير.